السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة فعلا وقولا، لم يروغوا روغان التعارف. هذه الاستقامة في كل وقت وحين، وليس للمسلم ذمة رمضانية وذمة غير رمضانية، وهو لا يلقى الله بوجهين، وإنما وجهه واحد وذمته لله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. استقامتنا على شرع الله في كل وقت وحين تتم بالاستعانة بالله عز وجل. فمن الذي أقدرنا على الصيام؟ ومن الذي أقدرنا على القيام؟ ومن الذي مكننا من التلاوة والدعاء والذكر والاستغفار؟ إنه الواحد القهار سبحانه وتعالى، نعبده ونتوكل عليه. وهذا معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة لا تتم إلا بالاستعانة به. فنحن نبرأ إلى الله من حولنا وقوتنا، ونعتمد على حوله وقوته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. إن مجاهدة العبد لنفسه مستمرة طيلة العام، مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، مجاهدة الشيطان، ومجاهدة قرناء السوء، ومجاهدة الهوى بأنواعه، والكفار والمنافقين. وقد قال سبحانه في هؤلاء الذين يجاهدون أنفسهم ويجاهدون في سبيله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بالمجاهدة والصبر تنال الإمامة بالدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا اليقين أوجب لهم استمرارا على العبادة وصبرا عليها. قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: إذا وضع قدمه في الجنة. وهكذا لا يزال المسلم في نصب في الدنيا حتى يلقى الله. وإن من أعظم العون على الاستمرار في الطاعة بعد رمضان أن يكون للإنسان رفقة صالحة تعينه وتذكره. قال جعفر بن محمد: كنت إذا أصابتني فترة، يعني فتور وضعف، جئت فنظرت في وجه محمد بن واسع فأعمل بها أسبوعا. إن بعض الناس إذا رؤوا ذكر الله عز وجل ففي وجوههم من آثار خشية الله وطاعته والعلم به ورهبته ما يذكر أصحاب القلوب إذا رأوا تلك الوجوه. وإن من علامات القبول يا عباد الله الطاعة بعد الطاعة. ولذلك إذا رأيت النفس مقبلة على طاعة الله بعد موسم الصيام العظيم فإنها نفس طيبة. ورمضان إذا انقضى فإن الصيام والقيام والتلاوة والعبادة لم تنقض ولله الحمد، ولا زال هنالك من مواسم الطاعات والعبادات والعبادة عبر السنة كلها ما يجعل المسلم دائم التوجه إلى ربه. إنه يخشى من الانقلاب والانتكاس والحور بعد الكور والضلال بعد الهدى وأن يرتد على عقبيه. وقد قال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. آتاه الله الآيات، كان على علم، كان على بصيرة، ولكن أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يا من بنى قصور الحسنات في رمضان، أتريد أن تهدمها الآن؟ كانت امرأة مجنونة بمكة تغزل طول يومها غزلا قويا محكما، ثم إذا جاء آخر النهار نقضته أنكاثا وأفسدته بعد إحكامه وحلته بعد أن غزلت. فقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فإذا كنا قد بنينا قصورا بإحكام وعملا بقوة واجتهادا في طاعة، فلا يمكن أن يعمد المؤمن إلى ما بناه فيهدمه، وإلى ما تأسس فينقضه. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. إن أعمال أولياء الله المسابقة والمسارعة والمحافظة، يعمرون مساجد الله دائما يتلون فيها الآيات. هؤلاء الذين لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وليست القضية عمل موسمي وتوقف عن تجارات وأعمال دنيوية في العشر الأواخر والاجتهاد ثم ترك كل شيء. كلا، عباد الله، مهما عملنا نبقى مقصرين، ويبقى عملنا يحتاج إلى استغفار. ويدخل الجنة من أراد إلا إذا أبى، إذا عمل يدخل. والذي يأبى أن يستغفر الله، الذي يأبى إلا أن يعود في الضلال بعد إذ أنقذه الله منه، فهذا هو الذي يجني على نفسه. ولذلك فإن فرحة الطاعة وطعم الحلاوة التي نتجت عن تلك العبادات ينبغي أن تكون مستمرة، لأن ذلك الوقت الذي عمر بطاعة الله كان له آثار في النفس. لقد أسس في النفس هيئة راسخة في العبادة، 30 يوما متتالية مرت على النفوس وهي في حال من العبادة عظيم. فينبغي أن لا تذهب هذه الهيئة الراسخة، ولا التعود الذي حصل للنفس على العبادة لا يصح أن يذهب هباء منثورا. لقد تأسس وصار معتادا وسهل على النفس، ولذلك ينبغي أن تواصل، لا نقول على مثل ما كانت عليه، لكن على الأقل على شيء مما كانت عليه، فلا تترك العمل بالكلية. إن الذي ينظر إلى ما قدم بعين النقص ويخشى أن لا يقبل هو الذي يستغفر كثيرا ويزداد من العمل. أما من ظن أن الأعمال التي عملها في رمضان تكفي طيلة العام، فقد يقول تارة: كفرت عن سيئات ما مضى، فيرجع إلى السيئات ويقول: رمضان الذي بعده أجعله توبة. وقد يقول: هذا الزاد في رمضان لما يستقبل من السنة، فيعود إلى ما كان من المعاصي أو أكثر، ونفسه أمارة بالسوء وتسويل إبليس وتلبيس هذا اللعين يقول له: لقد عبدت كثيرا، فلا بأس ولا حرج عليك من عودة إلى هذه الأشياء التي كنت تمارسها، وهذا يكفر هذا، وهذا يمسح هذا، وأنت بخير حال. كلا، إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالاستغفار بعد الحج، بعد عرفة، والسنة جاءت بالاستغفار بعد الصلاة، مجلس الذكر يختم أيضا بدعاء الاستغفار حتى لو كان مجلس ذكر وليس فقط اللغو. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة وصدقة الفطر، وقال في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فصيامنا يحتاج إلى استغفار، فكم تخرق بصيام الكلام واتسع الفرق على الرافع، وكم نرفو الخروق بمخيط الحسنات ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع. وكان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه، فإذا كان هذا حال المحسنين فكيف سيكون حال المسيئين؟ أنفع الاستغفار ما قارنت التوبة. عباد الله، إن الاغترار بما حصل من الطاعات أمر في غاية السوء، لأن الله قال لنا، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب لنا أيضا: ولا تمنن تستكثر. فلا تمن يا عبد الله على ربك بما فعلت وتستكثر ما عملت، وتقول: إني قمت طويلا وصمت متتاليا وعملت وعملت. فلو أن رجلا يزر على وجهه من يوم ولده إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة، أي رآه شيئا قليلا لا يساوي ولا يعدل نعمة واحدة كنعمة البصر أو غيرها. ولذلك فإن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها، فإنه مهما عملنا لا نستطيع أن ندفع ثمن الجنة. يا مسلم، يا عبد الله، إن المسابقة والمسارعة في الخيرات بعد رمضان مستمرة، والخطاب بها والأمر مستمر. قال الحسن رحمه الله: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. لئن رحل رمضان فإن العمل لن يرحل، فبادر وسابق ونافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المداومة المداومة، فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فإذا انقضى انصرفوا إلى شهواتهم، بئس القوم هم لا يعرفون لله حقا إلا في رمضان. ولذلك فإن المؤمن رباني لا شعباني ولا رمضاني، ولا تقتصر أعماله على شهر معين. وهكذا ينبغي أن نتفكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن حلاوة الإيمان لا توجد إلا عند من يكون في قلبه أمور، ومنها أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يكره أن يعود إلى المعصية بعد إذ أبعده الله عنها بهذه الطاعات في رمضان كما يكره أن يقذف في النار. فإن الإنسان إذا تمعن في حق الله عليه وما عمل في شكر نعمه يرى تقصيره، ويشاهد نفسه كأن لم تعمل شيئا، يرجو الله القبول ولا يجزم به، ولا يزال يرى نفسه مقصرا يحتاج إلى مزيد من العمل. فاعبده واصطبر لعبادته، وعندما نتفكر في السنة التي جاءت لصيام ست من شوال بعد الفطر ليستمر العمل، قال الحسن رحمه الله: والله ما المؤمن بالذي يعمل شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين، لا والله ما جعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. إن المداومة تنشئ صلة بالله مستمرة تحتاج إليها، ربما تمر عليك أوقات من الشدة تناشد ربك فماذا عندك من العمل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الاستمرار على الأعمال الصالحة سبب للنجاة من الشدائد الطارئة المفاجئة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكذلك فإن هذه المداومة سبب لمحبة الله للعبد. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: إن الله يحب التوابين من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الآثام. إن هذه المداومة على الأعمال الصالحة تنهى فاعلها عن الفحشاء. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذلك الرجل الذي كان يقوم الليل وفي النهار له معصية، قال: سينهاه ما يقول. لأن هذه المداومة في النهاية لابد أن تثمر تقوى تردع. وكذلك فإن المداومة على الأعمال الصالحة سبب لحسن الخاتمة، فإن الله يثبت من يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعند الموت تزيغ الألسن والقلوب لدى الحناجر، فإذا كان من أهل الصلاح ثبته الله فمات على الإيمان. والشيطان أشد ما يكون على الإنسان في تلك اللحظة. أثنى الله على المداومين المستمسكين فقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ولذلك فإن هذا الاستمساك سبب للنجاة، إذا استمسك بالعمل الصالح نجا. ثم إن هذه المداومة سبب لخيرية عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل قبل الموت ثم يقبضه عليه. ولذلك كانت خاتمة أعمار العابدين عظيمة، فترى منهم من يموت في سجوده وبين التسليمتين، ويموت وهو صائم، ويموت مجاهدا في سبيل الله، ويموت ولسانه لا يفتر من ذكر الله. وهكذا لأن الله يوفقه لمداومته لما تأتي اللحظة الحاسمة، لحظة النهاية من هذه الدنيا، فإن الله يثبته. وهذه المداومة سبب لتيسير الحساب. كان رجل من شيمته أنه كلما جاءه معتر تجاوز عنه، فتجاوز الله عنه. لم يكن ذلك لموقف واحد أو مرة واحدة، قال: كنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. ومن ثمار المداومة أنها تطهر القلب من النفاق وتنجي من النار. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يعني يكون قائما حاضرا في الصف إذا كبر الإمام للإحرام ويكبر بعده مباشرة. قال: كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لماذا حصل هذا؟ لأنه داوم 40 يوم 200 صلاة. ومن فوائد المداومة على الأعمال الصالحة أن الإنسان لو مرض انقطع عن العمل بسبب طارئ غالب لا حيلة له فيه، نوم، سافر، كتب له أجر ذلك العمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقد أخبرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. وجاء أيضا في الحديث الصحيح الآخر إذا مرض العبد قال الله للكرام الكاتبين اكتبوا لعبدي مثل الذي كان يعمل حتى أقبضه أو أعافيه. هذا من فوائد المواصلة ومن ثمار المداومة أيضا على النوافل بعد الفرائض أنها سبب أن يدعى من أبواب الجنة، لأن الجنة لها أبواب: باب الصلاة، باب الجهاد، باب الصيام، الريان، باب الصدقة، باب العتق، الباب الأيمن. وهكذا إذا صار الإنسان مواظبا على نوافل بعد الفرائض يدعى، وبعض الناس يدعى من الأبواب جميعا، لئن انتهى القيام في رمضان فقد قال الله في كل ليلة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وإذا كان الصيام قد انتهى في رمضان فقد أبقى الله لنا من أيام البيض ويوما بعد يوم وعاشوراء وعرفة وست شوال والإكثار من شعبان وصيام شهر الله المحرم وسرر الشهر قيل من أوله أو من آخره أو من وسطه وأي ثلاثة أيام من الشهر أبقى الله لنا ما يذكرنا بتلك العبادة. عباد الله، شرف المؤمن هذه الطاعة. كان السلف رحمهم الله لا يتركون. علي رضي الله عنه لم يترك الأذكار حتى في ليلة المعركة، الأذكار التي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولها قبل النوم. عبد الله بن عمرو بن العاص استمر على المعاهدة والحال التي فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعدما كبرت سنه، يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا تعب ما استطاع من كبر السن وأفطر أياما متوالية صام بعددها بعد ذلك لئلا تنزل النسبة. كانوا يقتسمون الليل فيوقظ الواحد الآخر أثلاثا أرباعا أنصافا، والمحافظة على صلاة الفريضة وفي الجماعة، وهؤلاء الذين لا يزالون يطعمون الطعام ويصلون الأرحام ويبكون من خشية الله. أيها المسلمون، نسمع بعد رمضان عما حصل من أعمال عجيبة في السوء في رمضان، فهذا يقول لك إنه وقع على زوجته، والآخر أكل مجاملة للكفار، وثالث جاهر في الإفطار، وهكذا. هذه المخلفات التي تسمع عنها بعد الشهر تدل على رقة الدين، تدل على أن هؤلاء دينهم رقيق ليس بمتين، وبعضهم ليس عنده دين. ولذلك لابد أن نقوم بوعظ هؤلاء عند هذه الاكتشافات والسماعات. يا من أعتقه مولاه من النار، إياك أن تعود إليها بعد أن صرت حرا من رق الأوزار. أي يبعدك مولاك عن النار وأنت تتقرب منها، وينقذك منها وأنت تلقي بنفسك فيها. إن رحمة الله قريب من المحسنين فهلم إلى الإحسان. اللهم اجعلنا من المحسنين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ووفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وعملنا مبرورا. تقبل منا وتب علينا، واجعلنا بحبلك مستمسكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك الملك، إله الأولين والآخرين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه الطيبين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان وسار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. عباد الله، قال ربنا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. يعني يمشي في طاعة الله، يستعمل يده في طاعة الله، ويسمع ما يحبه الله، وينظر فيما يريد الله، وهكذا صار العمل في مرضاته. توالي النوافل بعد الفرائض قضية في غاية الأهمية. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كقيام الدهر. هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير من المحدثين، حديث عظيم كان كصيام الدهر. لماذا؟ فسره في الحديث الآخر فقال: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام تمام السنة. وفي رواية: صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. إذن شهر رمضان بعشرة أشهر، وستة من شوال في عشرة بستين، هذه شهران تتم السنة مع العشرة الأخرى. فإن قال قائل إن المضاعفة الحسنة بعشر أمثالها تحصل في كل عمل صالح، فما ميزة هذا؟ هنا أجاب كثير من العلماء بأن صيام رمضان في الأجر، الصيام عشرة أشهر أجر فريضة، وصيام ست من شوال بصيام شهرين بأجر فريضة وليس بأجر نافلة. وهنا يتضح الثواب العظيم لهذه الست. وقوله: من صام رمضان ثم أتبعه ستا، يقتضي إكمال عدة رمضان، يفيد أن ننهي رمضان. ثم أتبعه أي بعد ما انتهى منه أتبعه، وثم تفيد الترتيب. ولذلك ينبغي على من كان عليه دين من رمضان أن يقضيه، أولا لأن الفريضة أحب إلى الله، وقضاء رمضان أحب إلى الله من ست شوال، لأن القضاء لتلك الفريضة. وتقدم في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وكذلك هو أحوط وأبرأ للذمة وأسرع في إنهاء ما عليه من دين الله. الفريضة أولا، وأجر ذلك عظيم، الاهتمام بفرائض الله، واتباع ذلك بالسنة والنافلة في فائدة عظيمة في تعويض ما فات وما نقص. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعي، أتم لعبدي فريضته من تطوعه. قال: ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أبو داود وحديث صحيح. تؤخذ الأعمال على ذاكم، يعني نقص الزكاة يعوض من الصدقات المستحبة، ونقص الصيام يعوض من الصيام المستحب، وهكذا تؤخذ الأعمال على ذاكم. وهذا يبين فائدة النوافل. إن هذه الست العظيمة يجوز البدء بها من ثاني شوال، ويجوز أن تكون متتابعة أو متفرقة، وإذا والاها وحرص على الاستباق فاستبقوا الخيرات والمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والاستعجال في عمل البر، وعجلت إليك ربي لترضى. فإن الحاجة تعرض والإنسان يمرض، وهنالك كثير من المعوقات، فإذا بادر دل ذلك على قوة إيمان. وينبغي الاعتناء بالنساء في البيوت، فهذه عليها قضاء لأيام الدورة الشهرية، وهذه للنفاس، وهذه وهذه، ولا بد من إعانة النساء على الطاعة وأن يشجعن على ذلك، لأن المرأة يعتريها من الأعذار ما لا يعتري الرجل، فينبغي أن تكون يا عبد الله سندا وظهيرا لأهلك فيها، في حثهم على الفراغ من القضاء وعمل الطاعات والمواساة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. هذه مواساة مهمة. قال: جهادكن الحج. هذه مواساة. أحابستنا هي كان سيحبس الجيش كله، كان سيحبس المسلمين جميعا لو اتضح أنها لا بد أن تجلس في مكة. أحابستنا هي. وقد قال سبحانه في قضاء الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا يفيد جواز التفريق وأنه لا يشترط التتابع، من أيام أخر من أي أيام تشاؤون، وكلما كان أبر كان أعجل بالقضاء. والله لا يضيع أجر المحسنين، ومن حبسه عن طاعة الله شيء كتب له مثل أجر ذلك العمل. ولا يصح جمع قضاء رمضان مع ست شوال بنية واحدة، فالقضاء فرض، لا بد أن يكون بنية الفرض، وست من شوال نافلة فلها نية أخرى. وحتى يكتمل أجر الست يكون لها نية من الليل، لتبدأ من الفجر وأنت على نية صوم هذه الست تحديدا، وليس أي أيام نافلة، وإنما تريد هذه الست لهذا الأجر الوارد. فالأكمل والأحسن أن يكون لك نية من الليل في صوم هذه الست، وهي من النفل المعين مثل عاشوراء وعرفة، فإنها تبدأ بنية من الفجر ليكتمل الأجر. وقد يكون صيام المرأة طويلا في القضاء، فلذلك أفتى بعض العلماء أن لها أن تشرع في ست شوال ولو دخلت في ذي القعدة، وأن لها الأجر لأن الذي حبسها العذر وليس الكفل ولا التواني، وأن التأخير كان من ضرورة، ولذلك يصير لها الأجر. واستحب مالك رحمه الله أن يكون هذا في عشر ذي الحجة، وهي عشر عظيمة، أي إذا نقص شيء من الست لمثل هذا العذر. وأجاز بعض العلماء صيام الست قبل القضاء، ومنعه آخرون وقالوا لا بد من القضاء أولا، ولذلك الأحوط أن يأتي بالقضاء أولا، وإن كان الراجح جواز التنفل قبل قضاء الفريضة، لأن وقت قضاء الفريضة متسع إلى رمضان القادم. وأما من جهة الأجر المقصود في الحديث، فإن الترتيب المذكور في الحديث واضح: ثم أتبعه، أي بعد انقضاء عدة رمضان، أتبعه ستا من شوال، ولا بأس أن يصومها ولو كانت جمعة أو سبت، وخصوصا إذا صامهما معا، لأن الإفراد هو المنهي عنه، وكذلك الصيام دون سبب، وهنا له سبب ولا بأس به ولا حرج، خصوصا إذا لم يفرده. وأيضا فإن من شرع في صيام واجب لا بد أن يتمه، فمن أراد صوم قضاء فإنه لا يجوز له إذا شرع فيه أن ينقضه. وإذا كان الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا حرج عليه، ولا يجب أن يقضي إذا كان صوم تطوع، فإن صوم القضاء يحاكي الأداء، فإذا كان الأداء في رمضان لا يجوز أن يفطر فيه أثناء النهار، فإن صوم القضاء كذلك. وبعض الناس عندهم بدعة عيد الأبرار، ما هي؟ يزعمون أنهم إذا بدأوا في صيام الست من ثاني شوال فإن هنالك عيد اليوم الثامن من شوال ويسمونه عيد الأبرار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ثامن شوال فليس عيدا لا للأبرار ولا للفجار، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا ولا يحدث فيه شيئا من شعائر الأعياد. عباد الله، كان العرب يتشاءمون بشوال ولا ينكحون فيه، ويقولون إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبها، وأخذوا اسم شوال من هذا ومن تشويل لبن الإبل ونحو ذلك، ولذلك تشاءموا من الزواج فيه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشاؤم. وقالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نسائي كان أحظى عنده مني؟ قال ابن كثير رحمه الله: وفي دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في شوال رد لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا ليس بشيء، ومثل هذه الخرافات ينبغي محاربتها. قال عروة بن الزبير: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، والتشاؤم ليس من دين الإسلام، ولا عدوى ولا طيرة، والطيرة شرك. قال النووي رحمه الله معلقا على حديث عائشة: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث. وفي الحديث محاربة ما كانت عليه الجاهلية من أمور الشرك والخرافة. وكذلك فإن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطاعوا، وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما استطاعوا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا فيما يرضيك، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، نسألك أكل الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر بيوتنا من المنكرات، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، واجعلنا سلما لمن سالمك، حربا لمن حاربك، يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.